بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا يحفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف. يواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بالفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد للإمام ابن رشد رحمه الله، عند قوله: أحكام الدماء الخارجة من الرحم، المسألة السابعة. اختلف الفقهاء في المستحاضة إذا تمادى بها الدم متى يكون حكمها حكم الحائض، كما اختلفوا في الحائض إذا تمادى بها الدم متى يكون حكمها حكم المستحاضة، وقد تقدم ذلك. فقال مالك: في المستحاضة أبدا حكمها حكم الطاهرة إلى أن يتغير الدم إلى صفة الحيض، وذلك إذا مضى لاستحاضتها من الأيام ما هو أكثر من أقل أيام الطهر، فحينئذ تكون حائضا، أعني إذا اجتمع لها هذان الشيئان، تغير الدم وأن يمر لها في الاستحاضة من الأيام ما يمكن أن يكون طهرا، وإلا فهي مستحاضة أبدا. وقال أبو حنيفة: تقعد أيام عادتها إن كانت لها عادة، وإن كانت مبتدأة قعدت أكثر الحيض، وذلك عنده 10 أيام. وقال الشافعي: تعمل على التمييز إن كانت من أهل التمييز، وإن كانت من أهل العادة عملت على العادة، وإن كانت من أهلهما معا فله في ذلك قولان، أحدهما تعمل على التمييز، والثاني تعمل على العادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فهذه المسألة أجلنا الكلام عنها بالأمس، وقلنا إنها مسألة متشعبة ولها جوانب كثيرة، والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر الكلام فيها على وجه الإجمال. فنقول إن المستحاضة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول المستحاضة المبتدأة التي ابتدأها الدم لأول مرة، فهذه تسمى مبتدأة، يعني ابتدأها الدم لأول مرة. والقسم الثاني المعتادة، امرأة تحيض ثم استمر معها الدم، فمتى نحكم أن هذا الدم هل هو دم حيض أو دم استحاضة؟ لأن بين الدمين فرقا، وهذا الفرق من حيث الحكم أن دم الحيض لا تصلي معه المرأة، ويترتب عليه كثير من الأحكام بخلاف الاستحاضة، لأن المستحاضة لها حكم الطاهرات، هذا هو الأصل. ولذا قسم العلماء هذه المستحاضة إلى مستحاضة مبتدأة، يعني من أول ما رأت الدم استمر معه، وإلى معتادة، يعني أنها كان لها عادة، ثم طرأت عليها الاستحاضة. والعلماء في كلا القسمين دارت أقوالهم بين التمييز وبين العادة في القسم الثاني خصوصا، وأما في الأول فإنه بين التمييز وبين أكثر مدة الحيض. وقد علمنا سابقا أن أكثر مدة الحيض عند الحنفية أنها 10 أيام، فقالوا المرأة تجلس هذه 10 أيام وما زاد عليها فهو استحاضة. وقال الجمهور إن أكثر مدة الحيض 15 يوما، ولهذا اختلفوا في ما تبقاه هذه المرأة المستحاضة. فمنهم من قال تجلس 15 يوما، أي تعتبرها من عادتها من الحيض، وما زاد على ذلك فهو استحاضة. إذن أولا المرأة المبتدأة التي ابتدأها الحيض، فهذه كما قلنا لكم القول الأول أن حيضها 10 أيام وما زاد على ذلك فهو استحاضة، وهذا إذا كانت مميزة. الخلاف كل واحدة فيها إما أن تكون مميزة أو تكون غير مميزة، فحصل من ذلك 4 أقسام. فالقسم الأول المبتدأ التي قد تميز بين الدمين، بين دم الحيض ودم الاستحاضة. فالحنفية عندهم القاعدة واحدة، سواء كانت مميزة أو غير مميزة، قالوا تبقى 10 أيام وما زاد على ذلك فهو استحاضة. وأما غيرهم فله تفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى. القول الثاني أنها تعمل بالتمييز بشرط أن يكون التمييز صالحا لأن يكون حيضا، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة وبعض المالكي وبعض المالكية، هذا هو مذهب الشافعية والحنابلة وبعض المالكية، قالوا تعمل بالتمييز بين الدمين، لأن دم الحيض أسود يعرف، دم الحيض يختلف عن دم الاستحاضة، فدم الحيض أسود وله رائحة منتنة وثخين ويجمد، فهذه كلها صفات في دم الحيض. ودم الاستحاضة هو دم أحمر أو أصفر يقولون، ليس له رائحة، مثل لما يجرح الإنسان ويسيل منه دم. أما دم الحيض فهو دم أسود يعرف كما ورد في الحديث. فهؤلاء قالوا إن هذه المرأة تعمل بالتمييز، وهذا كما ذكرنا لكم هو رأي أكثر العلماء. والحنفية قلنا اعتمدوا على ما تقدم عندهم، لأن كان عندهم إن أكثر الحيض 10 أيام فما زاد عليها، ولم ينظروا إلى التمييز في هذا الجانب. الأمر الثاني الجمهور استدلوا بما رواه أبو داود عن عروة عن ابن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، تستحاض يعني تأتيها الاستحاضة، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، أسود يعرف، فإذا كان ذلك فدع الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضأ وصلي، إنما ذلك عرق. هذا الحديث من العلماء من صححه ومنهم من ضعفه، الذي في سنن أبي داود قالوا هذا ضعيف، لكن قالوا اعتمدوا أيضا على غيره من الأدلة، ومنها ما رواه ابن أبي شيبة عن أنس بن سيرين قال استحيضت امرأة من آل أنس فأمروني فسألت ابن عباس فقال أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فإنها تصلي. قال الدم البحراني ليس مقصود بأنه مأخوذ من البحر، لا، أنه من قعر الرحم، هذا هو دم الحيض، وهو أسود يعرف. قالوا وهذا قول ابن عباس قول صحابي، وقول الصحابي إذا لم يخالفه أحد من الصحابة قالوا إنه حجة، فاحتجوا بهذا الأثر. إذن الصحيح في هذه المبتدأ التي رأت الدم واستمر معها أنها تعمل بالتمييز، تعمل بالتمييز، هذا في حق التي تميز بين الدمين. وقد يكون الأمر الثاني إذا كانت غير مميزة، فما العمل؟ الحنفية ساقوا الأصل القول الأول، قالوا تجلس 10 أيام ثم ما زاد على ذلك فهو استحاضة. ومن العلماء من قال تجلس كما قالوا في المبتدأ، ومنهم من قال تنظر في عادة أقاربها وليداتها وما أشبه ذلك، إذا كان النساء جميعا يتحيضن 7 أيام أو 6 أيام فهي مثلهم، وهذه أكثر الأقوال هذه للمالكية. ومنهم من قال تجلس عادة لذاتها وتزيد 3 أيام وهذا القول عند المالكية. ومنهم من قال تبقى يوم وليلة، هذا أيضا كذلك عند بعض المالكية، لأن هذه أقل مدة الحيض. إذن هذه الأقوال التي قالوها، والقول الآخر أنها ترد إلى غالب عادة النساء، ليست غالب عادة لذاتها وإنما غالب عادة النساء، والغالب في النساء أن العادة تكون 6 أيام أو 7 أيام، وهذا القول للحنابلة ومن وافقه. إذن هذه الأقوال في هذه المسألة، في من
مبتدأ،
مسألة المبتدأ التي لا تمييز لها غير المميزة، الأولى كانت في المبتدأ المميزة وهذه في غير المميزة. إذن هذه الأقوال التي يقول، ما دليل هذه الأقوال؟ نأتي إلى بعض أدلتهم. دليل الحنفية كما تقدم معنا، وكذلك يهمنا دليل من قال تجلس 6 أيام أو 7 أيام، دليلهم ما رواه الإمام أحمد عن حملة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة إلى أن قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيض 6 أيام أو 7 أيام في علم الله. وهذا أيضا قالوا في سنده ضعف، هذا الحديث في سنده ضعف، لكنه هو الأقرب بين هذه الأقوال. إذن هذه المسائل التي تتعلق بالمبتدأ. بقي معنا الجانب الآخر وهو المعتادة. عرفنا أن المبتدأ إذا كان لها تمييز تعمل بتمييزها، إذا كان ليس لها تمييز فإنها تعتبر من عادتها غالب عادة النساء 6 أيام أو 7 أيام، هذا هو الصحيح. بقي معنا الآن المرأة المستحاضة المعتادة، هذه تنقسم إلى أيضا إلى معتادة مميزة وإلى معتادة غير مميزة، فهذه فيها أقوال أيضا. قالوا القول الأول إذا زاد الدم على 10 أيام هو مذهب الحنفية يعتبر استحاضة، والقول الثاني المستحاضة المعتادة التي تميز دمها فترى منه دما أسود محتدما منتنا وبعضه أصفر رقيقا فإن الدم الأسود حيض، هذا القول، وهو في روايات عند المالكية. القول الثالث تعمل بالتمييز، وهذا مذهب الشافعية. القول الرابع تعمل بالعادة ولا تعمل بالتمييز، تعمل يعني هذه المرأة معتادة أصلا. من العلماء كما قلنا مذهب الحنفية 10 أيام وما زاد على 10 أيام فهو استحاضة. القول المهم الثاني العمل بالتمييز وهو قول الشافعية، وقول الحنابلة أنها تعمل بعادتها، إذا كان عادتها 6 أيام 7 أيام تجلس هذه الأيام وما زاد عليها فهو استحاضة، وهو وجه أيضا عند الشافعية. وهذه الأقوال يعني خلاصة المسألة فيها قولين، من تعمل بالتمييز ومن تعمل بالعادة غير قول الحنفية. من قال تعمل بالعادة دون التمييز وهو قول الحنابلة استدلوا بما رواه البخاري عن هشام بن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، تقول أن يعني الدم لا يرقع عنها لا يكف فهل أدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. هذا نص في الموضوع أنه قال دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، فإذا كانت هذه المرأة تحيض 6 أيام أو 7 أيام فإنها تدع الصلاة، ثم إذا انتهت هذه 6 الأيام أو 7 الأيام فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتفعل ما يفعل الطاهرات. فأرجعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عادتها. والحديث له روايات كثيرة، وكذلك ما في صحيح مسلم عن فاطمة بنت أبي حبيش نفس القضية، وفي صحيح مسلم أن أم حبيبة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رأيت مركنها ملآن دما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمكثي قدر ما كنت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. هذه نصوص واضحة في أنها تجلس قدر الأيام التي كانت تحيض فيها. وهناك أما الذين قالوا أنها تعمل بالعاد بالتمييز فإنهم استدلوا بما رواه عن عائشة رواه البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وقال رسول صلى الله عليه وسلم لما قالت إني امرأة استحاض فلا أطهر فأدع الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت الحيضة. وهذا حملوه على التمييز أنها تعرف الحيضة من الاستحاض على خلاف بينهم، لكن الصحيح الجمع يقتضي أنه إذا أقبلت الحيض التي تعرفينها تعرفين عدد أيامها فيجتمع هذا مع الأول ويكون النظر إلى العادة لا إلى التمييز جمعا بين الأدلة. وهناك أدلة أخرى لا نريد نذكر الأمر الرابع وهو خلاف في المستحاضة المعتادة غير المميزة. كيف معتادة وغير مميزة؟ نعم هي معتادة لها 4-6 أيام 7 أيام لكنها لا تميز الدم، لون الدم لا يتغير عندها، لون الدم لون واحد، فلا تستطيع أن تعرف أن هذا حيض أو استحاضة. فهذه فيها الخلاف أيضا. فمنهم من قال تجلس مقدار عادتها ثم تصلي وتصوم، هذا الذي المشهور مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، هذه غير المميزة. ومذهب مالك قال استمر معها الدم وكانت معها يعني عنه عدة روايات أنها تجلس عادتها وتستظهر بثلاثة أيام، هذا عند المالكية. وقد عرفتم أن هذه الرواية غير صحيحة التي اعتمدوا عليها في ذلك. أما الجمهور فاعتمدوا على ما رواه النبي البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث فاطمة بنت أبي حبيش. إذن كأن الأمر عند الجمهور أنها ترجع إلى عادتها عند الحنابلة المسألة الأولى، وعند الجمهور في هذه المسألة. هذه 4 مسائل المؤلف أجملها، نقرأ الآن كلام المؤلف ونقف معه ماذا أراد في هذا. اقرأ.
قال رحمه الله اختلف الفقهاء في المستحاضة إذا تمادى بها الدم متى يكون حكمها حكم الحائض، كما اختلفوا في الحائض إذا تمادى بها الدم متى يكون حكمها حكم المستحاضة، وقد تقدم ذلك. فقال مالك في المستحاضة أبدا حكمها حكم الطاهرة إلى أن يتغير الدم إلى صفة الحيض، وذلك إذا مضى لاستحاضتها من الأيام ما هو أكثر من أقل أيام الطهر، فحينئذ تكون حائضا. أعني إذا اجتمع لها هذان الشيئان تغير الدم وأن يمر لها في الاستحاضة من الأيام ما يمكن أن يكون طهرا، وإلا فهي مستحاضة أبدا.
يعني هذا المؤلف كما عرفت أنه لم يفصل بين المبتدأ والمعتادة، أشار إليه إشارات أحيانا كما يأتي معنا، لكنه لم يفصل على النحو الذي ذكرناه لكم. نعم.
وقال أبو حنيفة تقعد أيام عادتها إن كانت لها عادة، وإن كانت مبتدأة قعدت أكثر الحيض، وذلك عنده 10 أيام.
نعم عرفت أنت أن قول الحنفية في الأول في المسألة الثانية أو الرابعة أنها تقعد عادتها، وأما في المسألة المرأة المبتدأة فهذه تجلس 10 أيام. نعم.
وقال الشافعي تعمل على التمييز إن كانت من أهل التمييز، وإن كانت من أهل العادة عملت على العادة، وإن كانت من أهلهما معا فله في ذلك قولان، أحدهما تعمل على التمييز والثاني على العادة.
عرفت أن مذهب الشافعي أنها تعمل على التمييز سواء كان في هذه المسألة يعني أو في المسألة الرابعة التي ذكرناها، وأنه مخالف للجمهور. وله رواية أخرى مع الإمام أحمد أنها تعمل بعادتها. فهنا ذكر القولين عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ورواية التمييز عرفت دليلها أو العادة في صحيح الإمام البخاري ومسلم. نعم.
والسبب في اختلافهم أن في ذلك حديثين مختلفين، أحدهما حديث عائشة عن فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها وكانت مستحاضة أن تدع الصلاة قدر أيامها التي كانت تحيض فيها قبل أن يصيبها الذي أصابها ثم تغتسل وتصلي. وفي معناه أيضا حديث أم سلمة المتقدم الذي خرجه مالك.
نعم.
يعني والحديث الثاني.
نعم.
والحديث الثاني ما خرجه أبو داود من حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت استحيضت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيضة أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. وهذا الحديث صححه أبو محمد بن حزم. فمن هؤلاء
وضعفه بعض العلماء، لكن على أي حال إذا نظرنا إلى صحة حديث فاطمة أبي حبيش الذي فيها قدر أيام العادة أو كلا الحديثين فيه، لكن الحديث الصحيح هو أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أمكثي أو لما ذلك ركض من الشيطان تحيضي 6 أيام أو 7 أيام. نعم، هذا هو الصحيح. فهنا دائما إذا ورد نصين، وهذا ذكرناه بالأمس، إذا ورد نصان قلنا بالأمس إما أن يجمع بينهما وإما أن يرجح بينهما وإما أن يعمل بأحدهما ونقول هذا ناسخ لهذا. هذه الاحتمالات الموجودة. والمؤلف رحمه الله تعالى دائما صار على هذا النهج، إما الجمع وإما الترجيح وإما النسخ. والنسخ إذا كان منصوصا، إذا علم المتقدم من المتأخر فالمتأخر ناسخ للمتقدم إذا علم التاريخ، ولا يمكن الجمع بينهما.
فمن هؤلاء من ذهب مذهب الترجيح، ومنهم من ذهب مذهب الجمع. فمن ذهب مذهب ترجيح حديث أم سلمة وما ورد في معناه قال باعتبار الأيام، ومالك رضي الله عنه اعتبر عدد الأيام فقط في الحائض التي تشك في الاستحاضة ولم يعتبرها في المستحاضة التي تشك في الحيض، أعني لا عددها ولا موضعها من الشهر إذ كان عندها ذلك معلوما، والنص إنما جاء في المستحاضة التي تشك في الحيض، فاعتبر الحكم في الفرع ولم يعتبره في الأصل، وهذا غريب فتأمله.
لا، يعني الأصل أنه حائض تشك
استحاضة تشك
في المستحاضة. نعم، يقول هو عكس هذا الأمر وهذا فيه شيء من الغرابة. نعم.
ومن رجح حديث فاطمة بنت أبي حبيش قال باعتبار اللون، ومن هؤلاء من راعى مع اعتبار لون الدم مضي ما يمكن أن يكون طهرا من أيام الاستحاضة، وهو قول مالك فيما حكاه عبد الوهاب، ومنهم من لم يراعي ذلك.
من نظر إلى حديث فاطمة بنت أبي حبيش الأول أو حديث أم سلمة قال بعدد بالأيام تعتد بحسب العادة، ومن نظر إلى الحديث الثاني لفاطمة أبي حبيش قال تعمل بالتمييز، وهو قول الشافعية.
ومن جمع بين الحديثين قال الحديث الأول هو في التي تعرف عدد أيامها من الشهر وموضعها، والثاني في التي لا تعرف عددها ولا موضعها وتعرف لون الدم.
يعني هذه مثل ما قلنا تمييز. التي لا تمييز لها. يعني هنا ذكر أشار إلى أن منهن من تميز ومنهن من لا تميز. نعم.
ومنهم من رأى أنها إن لم تكن من أهل التمييز ولا تعرف موضع أيامها من الشهر وتعرف عددها
أو لا تعرف عددها أنها تتحرى على حديث حمنة بنت جحش.
هذه يسمونها المتحيرة، يعني إما أن لا أن تحتار في العدد أو تعرف العدد، تعرف أنها تتحير 6 أيام لكن تنسى هل هو في أول الشهر أو في وسطه أو في آخر، يعني تتحير في مكان هذه العادة أين هي. نعم.
ومنهم من رأى أنها إن لم تكن من أهل التمييز ولا تعرف موضع أيامها من الشهر وتعرف عددها أو لا تعرف عددها أنها تتحرى على حديث حمنة بنت جحش. صححه الترمذي، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي. وسيأتي الحديث بكماله عند حكم المستحاضة في الطهر.
نعم.
فهذه هي مشهورات المسائل التي في هذا الباب، وهي في الجملة واقعة في 4 أمور أو في 4 مواضع. أحدها معرفة انتقال الطهر إلى الحيض، والثاني معرفة انتقال الحيض إلى الطهر، والثالث معرفة انتقال الحيض إلى الاستحاضة، والرابع معرفة انتقال الاستحاضة إلى الحيض، وهو الذي وردت فيه الأحاديث. وأما الثلاثة فمسكوت عنها، أعني عن تحديدها، وكذلك الأمر في انتقال النفاس إلى الاستحاضة.
نعم، اللي يتكلم هذه المسألة الأخيرة اللي هي الرابعة، معرفة انتقال الاستحاضة إلى الحيض، قال وهو الذي وردت فيه الأحاديث أن هذه امرأة لها عادة معينة ثم انتقلت إلى عدد آخر فيقع فيها الإشكال والالتباس، لكن من خلال ما تقدم نستطيع أن نقول إذا كانت مبتدأة فتعمل بالتمييز أو يعني أنها تنظر إلى عادة غالب النساء، وأما إذا كانت معتادة إذا كان لم يكن لها تمييز فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم 6 أيام أو 7 أيام إذا كانت ليس لها، وإذا كان لها تمييز تعمل بغالب عادتها حتى وإن كان لها تمييز. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. لو ذكرتم شيئا ما عن المتحيرة، وهل هي التي حيرت العلماء أم حيرت نفسها؟
هي حيرت نفسها وحيرت العلماء، لكن يعني هذه إما أن يكون في عددها كما قلنا في عدد الأيام أو في مكانها، في مكان الأيام كما قلنا هي في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، هذه أيضا محل تحير، وقد يكون ذلك يعني من غير هذه الجهات، لكن هذه الجهات التي ذكروها إما في العدد وإما في المكان. لكن على القول بأنها تعمل بغالب عادة النساء لا يكون هناك، أو بالتمييز ليس هناك نوع من الحيرة، والله أعلم.
هل يمكن أن يكون لها عادة ولا يكون لها تمييز؟ فإنه يلزم عن العادة أن يكون هناك تمييز.
قد يكون هذا الدم الذي يأتيها لا تميز بين الدمين، تراه كله على لون واحد، قد يحصل هذا لبعض النساء. نعم.
ما ذكره المؤلف رحمه الله من أن مالك نظر إلى الفرع ولم ينظر إلى الأصل في مسألة المستحاضة والحائض،
انتقال نظر إلى الاستحاضة ولم ينظر إلى الحيض، هذا المقصود.
نعم. وهو الأصل،
الأصل الحيض.
الحيض، نعم.
نظر إلى الاستحاضة ولم ينظر إلى الحيض،
هل هذا من قياس العكس؟
ما هو من قياس العكس
أو انعكاس العلة مثلا؟
هذا قياس الأصل على الفرع. هذا قياس الأصل على الفرع. قياس العكس هو
الحائض على الاستحاضة.
أي نعم، أن تعطي الفرع عكس الحكم لوجود عكس العلة. وجود عكس العلة، مثل قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وفي بضع أحدكم صدقة، قال أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال أرأيت لو وضعها في حرام؟ كان عليه وزر، قالوا نعم. قال فكذلك يعني عكس الحكم،
العكس هذا
نعم عكس العلة،
عكس العلة،
عكس العلة يلزم منه عكس الحكم،
عكس الحكم
نعم.
يقول الأخ يذكر المحققون من الأصوليين أنه ليس كل مجتهد مصيب بل الحق واحد، فكيف يوجه الاعتراض بتصويب النبي صلى الله عليه وسلم في اختلاف الصحابة في أعمالهم المختلفة بقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة، وإقرارهم بأقوالهم رغم اختلافها؟
يعني الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم بل الأئمة الأربعة أن المصيب واحد، هذا هو الصحيح، ونقلت عن في كل مذهب أقوال، لكن هذا هو الصحيح على الأئمة الأربعة أن المصيب واحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فالحاكم إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ فله أجر، فهو بين الأجر والأجرين، لكنه أيضا قسمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصيب ومخطئ، فدل على أن المصيب واحد، وهذا هو الصحيح. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم في من أرسله إلى بني قريظة وصلى قال لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، ثم صلى أناس في الطريق وأناس أخروا الصلاة، وكل عمل باجتهاده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هل أراد من ذلك أن لا يصلوا إلا حتى يصلوا بني قريظة حتى ولو فاتتهم الصلاة؟
لا.
أو يعني المسارعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني صوب الجميع كل منهما مصيب للأجر، لكن لا شك أن المصيب واحد، ولأن الحق عند الله واحد، ولهذا قال في حديث بريدة وإذا حاصرت حصنا فأمروك أن تنزل على حكم الله فلا تنزل، فأنك لا تدري تصيب حكم الله أم لا تصيب أو تخطئه، فالإصابة الحكم واحدة، لكن الإنسان لا يأثم يؤجر، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم الأجر، والأجر لا يلزم منه الصواب، المجتهد إذا اجتهد هو مأجور وإن أخطأ. نعم.
هذا في الأصول والفروع أم بينهما فرق؟
نعم.
هذه المسألة ترد على الأصول والفروع أم في أحدهما؟
لا، العلماء نقلوا الإجماع على أن المصيب في الأصول واحد، الأصول يعني ما كان عليه دليل قطعي، فهذا المصيب فيها واحد بلا شك، أما الفروع هي التي محل خلاف والأمر فيها فيه سحر، وبعضهم قال مصيب عند نفسه بمعنى أنه يجب عليه باتفاق العلماء أن المجتهد إذا اجتهد وأخطأ أنه مأجور على اجتهاده، فإذا أصاب أجر على اجتهاده وعلى إصابته، هذا باتفاق العلماء، وباتفاق العلماء أنه لا يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر، فيجب عليه أن يعمل باجتهاده وبما أداه إليه، إلا إذا تبين له أن الصواب على خلافه فله الرجوع عن قوله. نعم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.